بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من سلسله فتشوا الكتب، وبنكمل تمتعنا بشخصيه ابونا ابراهيم ابو الاباء. المره اللي فاتت عرضنا امتحانين في حياه ابونا ابراهيم. الامتحان الاولاني كان اخرج سيب، ونجح فيه ابونا ابراهيم بتفوق وساب كل حاجه واجتاز الامتحان ده وفرح ربنا، فربنا كافئه انه ظهر له ووعد وعد كبير قوي، نسلك يرث كل الارض. جه امتحان تاني صعب شوية، انه حصلت مجاعة شديدة. ابونا ابراهيم المرة دي ما استناش يسمع صوت ربنا ولا طلب يسمع صوت ربنا، صرف بعقله، صرف بدافع الخوف، ترك الايمان، نزل عن عهده مع ربنا، انحدر الى مصر. كانت سارة هتروح وكان كل حاجة حلوة هتروح لولا ربنا اتدخل برحمته وسطر عليه وسمع كلمة عتاب من فرعون: لماذا فعلت بنا هذا كذا. رجع ابونا ابراهيم تاني طبعا الى كنعان يصلح الموقف ويكمل رحلة الايمان وامتحانات الايمان. يقول: فصعد ابراهيم من مصر هو وامرأته وكل ما كان له ولوط معه الى الجنوب، وكان ابراهيم غنيا جدا في المواشي والفضة والذهب. هنا تلاحظوا ان ربنا لما الواحد يغلط كده يتكعبل ويرجع بالتوبة على طول يصلح موقفه، تلاقوا البركة مكملة، والواحد يبقى مكسوف يقول له: يا رب طب البركة المفروض تروح مني بعد اللي عملته، انا ما استاهلش البركة دي. انما ربنا طيب يكرم ولاده ويبارك حتى لو كان في اخطاء بدل الواحد بيتوب عنه. فصار ابراهيم غنيا جدا، وسار في رحلاته من الجنوب إلى بيت إيل، إلى المكان الذي كانت خيمته فيه في البداية بين بيت إيل وعاي، إلى مكان المذبح. الحتة دي جميلة ومهمة، لما الواحد يبعد عن المذبح لازم يرجع للمذبح، ولما الواحد ينحدر ويلخبط ويبعد وهيبقى يضيع مالوش حل غير يرجع تاني بيت إيل، مكان الله، مذبح الله، حياته الروحية القديمة. الرد ده هو الدليل الوحيد على صدق المسيرة. لو الواحد ما تابش توبة صادقة وتمسك بالمذبح يبقى الرحلة دي مش هتكمل للآخر. فهنا هو رجع لنفس المكان، إلى مكان المذبح الذي عمله هناك أولا. دي تفكرنا لما ربنا يسوع كلم واحد من الأساقفة في سفر الرؤيا وقال له: عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين سقطت وتب واعمل الاعمال الاولى. يبقى لما الواحد يبعد لازم يشوف هو وقع من اين ويرجع تاني يقدم توبه ويعمل اللي كان بيعمله زمان وهو حلو وماسك في ربنا. ودعا هناك ابراهيم باسم الرب، يعني كان بيصلي بحراره وماسك في اسم ربنا. وبيتكرر التعبير ده في حياه ابونا ابراهيم كان اسم ربنا هو راس ماله. عشان كده يقول في سفر الامثال: اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنى. يعني لما الواحد يخيب كده وينام في الخط مفيش زي اسم ربنا يرجعك تصحصح تاني، تجري على ربنا تحتمي فيه. خلاص اللي فات مات، ما تبصش ورا، كمل، بقيت في برج حصين الشياطين ما يقدروش عليك. فدعا مرة أخرى باسم الرب، يعني استعاد روحياته، علاقته بربنا، اسم ربنا اللي حافظه طول السكة، راس ماله في اسم ربنا. يجي الامتحان الثالث. الامتحان الثالث امتحان غريب ومختلف. مفيش مجاعة دلوقتي، انما في خناقة هتحصل. يقول: لوط السائر مع ابراهيم كان له ايضا غنم وبقر وخيام، ولم تحتملهما الارض ان يسكن معا، اذ كانت املاكهما كثيرة فلم يقدر ان يسكن معا. امتحان بيحصل في حياتنا وبيحصل في حياة الخدام والناس اللي عندهم إيمان، إن يحصل سوء تفاهم أو مشكلة بين ناس حبايب لدرجة يتقال لم يقدر أن يسكن معا. ده معناه الحكاية كبرت. طب لوط هو الصغير، لأن أبونا إبراهيم عمه، ولوط واخد بركة أبونا إبراهيم، كل الخير اللي عنده من عند أبونا إبراهيم، إزاي ما قدروش يسكنوا معا؟ العيب هنا مش في الكبار، مش في ابراهيم ولوط، العيب في الرعاة اللي مش عارفين يحبوا بعض. فحدث مخاصمة بين رعاة مواشي ابراهيم ورعاة مواشي لوط، وكان الكنعانيون والفرذيون حينئذ ساكنين في الأرض. ليه التعليق بتاع الكتاب ده؟ معناها لما تحصل خناقة بين الناس الحلوين، السياطين أو أهل الدنيا مستنين النتيجة، هيطلعوا بمين مكسب في الآخر؟ ما هو أي تمزق في وحدة الكنيسة أو وحدة الأسرة البيت أو وحدة الخدام مع بعض، معناها عناصر أخرى من برة تدخل، أفكار غريبة تدخل. الكنعانيون والفرزيون اللي ما كانش ليهم حس هيدخلوا بقى إيه؟ يقف على حس اللخبطة دي وعلى حس الزعلة دي ويبقى لهم مكان. فمش صح أبدا إن إحنا كأولاد ربنا نختلف مع بعض. لازم الوحدة والمحبة تبقى قبل أي حاجة، زي ما بيقول الكتاب قبل كل شيء، لتكن محبتكم بعضكم لبعض جديدة. ودي حرب مشهورة في الكنائس وفي البيوت وفي كل المجتمعات، إنه الشيطان لو لقى الناس ماسكة في ربنا جامد يحاربها بطريقة جديدة يوقعهم في بعض. فهنا أبونا إبراهيم نجح بتفوق الامتحان الثالث. أبونا إبراهيم هنا فيه شاطر جدا. لوط للأسف ما نجحش، لأن يعني الامتحان ده يخص الاثنين. فلوط متعرض لنفس المشكلة، معاه ناسه وغنمه ورجالته. سكت لوط، سكت كأنه عاوز يقول إيه، أنا عاوز حقي، وبيتكلم بلغة الدنيا. أبونا إبراهيم خد المبادرة ولح لوط وقال له الآتي: لا تكن مخاصمة بيني وبينك، بين رعاتي ورعاتك، لأننا نحن أخوان. جميلة قوي الموقف ده. ليه؟ لأنه مهم جدا نثبت الأساسيات الأول. إحنا أخوات، مش ممكن نتنازل عن دي، مش هنخسر بعض مهما حصل، نخسر كل الفلوس، نخسر كل المقتنيات، نخسر حتى الرعاة، بس ما نخسرش بعض. فلما حط المبدأ ده أبونا إبراهيم طبعا عجب ربنا جدا، لأنه عارف يغلب شيطان الخصام اللي داخل. والشيطان ده مش سهل، لأنه بلغة الحق والمحقوق تلاقوا الشيطان دخل وفرش وبوظ الدنيا وخرب بيوت كتير قوي. قال له أهم حاجة ما نتخصمش، ومش هنسيب الولاد دول يتخصموا كمان، إحنا أخوات. لكن بما أن شوفوا بقى، بعد ما حط القاعدة أبونا إبراهيم عملي جدا وواقعي، قال له بما أن الحكاية زحمت علينا فعلا والخير زاد علينا والأرض محدودة، تعال نفكر بطريقة عملية. قال له الآتي: أليست كل الأرض أمامك؟ اعتزل عني، إن ذهبت شمالا أنا يمينا، وإن يمينا فأنا شمالا. يبقى مش كفاية إن احنا نقول شعارات حلوة، الشعارات دي حقيقية، إن احنا المحبة قبل أي حاجة ومش هنخسر بعض وإحنا إخوات، كمان لازم حل عملي، تعال نحلها دلوقتي. بدل الحكاية زحمت، لازم نعمل مسافة بيني وبينك، وده مش ضد المحبة، المسافات مش ضد المحبة، الحدود دي لا تتعارض مع الحب. قال له: أنت خد منطقة وأنا خد منطقة، وربنا يبارك في الكل. هذا النوع من الاعتزال ما هوش حل غلط، لأنه أحيانا بيكون حل عملي لألا نخسر بعض، على كده ممكن يفضلوا أخوات وصحاب. إنما في حتة ما عملهاش لوط، إن لوط لم يبادر، ولوط كان الأولى في اللحظة دي إنه يقول له: لا أنا ما بعدش عنك أبدا، أنت سر البركة، أنت رجل الله، أنت اللي بتشوف ربنا بعينيك، أنا طالع على حسك، أنت أبويا، أنت المسؤول عني، أنت رجل الإيمان، أنا بشرب منك. لوط هنا باع الإيمان، باع أبونا إبراهيم رجل الإيمان، باع البركة. هو بص بعين الأرض ولقى أنه عنده فرصة ذهبية يختار، وأبونا إبراهيم تنازل عن كرامته ومكانته وأولويته في أنه يختار. تقسيمة الأرض ما كانش فيها مشكلة، لأنه بالنسبة للناس دول كرعاة أغنام، الأرض إما خضرة وفيها مية، وإما صفرة صحرة ما فيهاش مية، فمش محتاجة فن ولا حكمة في الاختيار. فاللي هيختار الأول، اللي هياخد النصيب الأول والأكبر، هيكسب كتير جدا، واللي هياخد النصيب الأخير هيخسر كل حاجة. إنما أبونا إبراهيم كان مستعد يخسر كل حاجة بس ما يخسرش لوط، وده مبدأ مسيحي رائع جدا. هل النفوس أغلى ولا الفلوس أغلى؟ خلي النفوس دايما قبل الفلوس، لأنك هتاخد مع النفوس رضا ربنا نفسه، الفلوس هتيجي وتتعوض أضعاف أضعاف، إنما لو مسكت في الفلوس هتخسر النفوس وتخسر معها ربنا. فرفع لوط عينيه ورأى. برضو كنا نتصور لما أبونا إبراهيم يقول له كده، يقول له: لا يا عمي، انا ما اقدرش اختار الاول، ما يصحش، انت كبير واختار انت. او يقول له لا نحلها باي طريقة تانية بس بلاش حكاية نبعد عن بعض دي. لكن لوط ما صدق، رفع لوط عينيه، رفع لوط عينيه يعني عينين كلها شهوة، شهوة العالم، شهوة تعظم المعيشة، عاوز عاوز عاوز. هنا نسي بقى ربنا ونسي حكاية الخيمة والمذبح، ما هو طبيعي هيسيب المذبح في الصحراء وهيسيب الخيمة. ورأى كل دائرة الأرض أن جميعها سقي، فيها مية هناك، قبلما أخرب الرب سدوم عمورة. خلي بالكم اللي بيكتب الكلام ده موسى النبي بعدها بأكثر من 400 سنة، فبيكتب القصة فبيقول في المنطقة دي كان في سدوم عمورة لأنها اتحرقت بعد كده، فبيقول بيحكي القصة بس بعدها بفترة، فبيقول قبلما أخرب الرب سدوم عمورة، لأن سدوم عمورة هتخرب بعد ساحات بسيطة، لكن موسى لأنه بيحكي القصة بعدها بفترة طويلة بيذكرها كتاريخ. كجنة الرب كأرض مصر، يعني لما كانوا يوصفوا الجنة كانوا يقولوا عليها سدوم وعمورة، وأحسن أرض هي مصر وسدوم ساعتها، فكانوا يقولوا كأرض مصر في غنى الأرض يعني. طبعا ده بالنسبة للراعي أغنام كده صفقة عمره. حينما تجيء إلى صغر، لأنه بيوصف بالضبط للأجيال كانت السكة اللي هيمشيها إزاي في منطقة كده اسمها صغر قبل سدوم، فاختار لوط لنفسه. الكلمة دي ده بقى فشل ذريع في حياة لوط، أكبر غلطة في حياة لوط الحتة دي، وللأسف ما صلحهاش. يعني أبونا إبراهيم شفناه ممكن يغلط ويصلح، إنما لوط اختار لنفسه، ما سابش ربنا يختار. طب أنت طلعت من الأول سبت أهلك وعشيرتك وناسك وأرضك عشان تمشي ورا ربنا، تيجي تختار لنفسك ليه دلوقتي؟ ما أنت من الأول ساب ربنا يختار لك. في اللحظة اللي تنازل فيها عن الخط الإيماني القديم ابتدى لوط يفقد كل حاجة. اختار لوط لنفسه. تعالوا نحذر ان الواحد بعد ما يمشي مع ربنا يختار لنفسه بطريقة الدنيا. ارفع عينيك وقول له يا رب انت تختار لي، انا من الاول اخترتك انت، عليك انت الباقي كله. اختار لوط لنفسه كل دائرة الارض، وارتحل لوط شرقا فاعتزل الواحد عن الاخر. الكلمة دي بداية سقوط لوط، لانه لما بعد عن ابونا ابراهيم بعدت عنه البركة، بعد عنه الايمان، بعد عنه السلام، بعد عنه كل حاجة. لو في حياتك رجل الله اوعى تبعد عنه، لو في حياتك جو روحي ما تتنزلش عنه بالسهل ابدا، لا تعتزل عن هذا الاخر مصدر سلامك وايمانك. اعتزل لوط عن الاخر، الاخر هو ابونا ابراهيم. فشل لوط في اختبار المحبة بينما نجح ابراهيم في امتحان المحبة بتفوق، جه على نفسه تمام وضحى وتنازل ورفض انه ياخد اي حاجة لنفسه، بس لوط ياخد اللي عاوزه. ابراهام سكن في ارض كنعان، ولوط سكن في مدن الدائرة، ونقل خيامه الى سدوم، وكان اهل سدوم اشرارا وخطاة لدى الرب جدا. ما تيجي تختار حتة او اي اختيار، دور على الحتة دي قبل قولة جنة الرب كارض مصر كلها سقي، قبل الغنى الارضي ده فكر، هو المكان ده الناس اللي فيه بتوع ربنا ولا مش بتوع ربنا؟ هو اختار سدوم من بره خضراء وفيها مية، انما من جوه كلها شر وانتوا عارفين نهايتها. فهذا الاختيار الفاشل كان سر ضياع بيت لوط على الاقل. واختيارات في حياتنا ممكن يتودينا السماء، يا بعيد عنكم توصل الانسان الى جهنم. فلنحذر في الاختيارات الكبيرة، لازم نصلي، لازم نبدي الوصية، نبدي المحبة، ما نفكرش في نفسنا زيادة، نترك الله يختار لنا لا نختار لأنفسنا بأنانية وبطمع. وقال الرب لإبراهام بعد اعتزال لوط عنه، تصوروا معنا أبونا إبراهام لما لوط سابه، لوط ده زي ابنه لأنه ابن هاران أخوه، وطبعا ده اللي كان مونسه في وحدته، لأنه دلوقتي أبونا إبراهيم عدى 80 ومع سارة في الصحراء لوحدهم. فاعتزال لوط عنه زي هجرة الابن الوحيد قاسية نفسيا، واللي أقصى منها أن لوط طلع أناني وداس على كرامة أبونا إبراهيم وفكر في نفسه، واللي أصعب منها أن أبونا إبراهيم فاهم كويس قوي أن كده لو الدنيا مش الطبيعية بهيخسر كل حاجة لأن رسيت عليه السحر، فهو حزين كده لأن لوط بعد عنه بعد اعتزال لوط عنه. قال له ربنا، ربنا مع الشخص اللي ينجح في امتحان الحب لازم يعزيه ولازم يعوضه. قال الرب لإبراهام بعد اعتزال لوط عنه: ارفع عينيك، يبدو ان عينيك كانت مكسورة وحزين ومتضايق لأنه خسر لوط مؤقتا على الأقل. ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. في الأول كانوا بيقولوا يمين وشمال، قال له لا لا، أنا أتكلم معاك بلغة تانية، ارفع عينيك وبص، تقول شمال تقول جنوب تقول شرق تقول غرب، على قد ما نظرك يجيب هديك. كل اللي أنت شايفه يا ابونا إبراهيم هيبقى بتاعك، لأنه أنت اخترتني، أنا اخترت المحبة، اخترت الإيمان، اخترت الوصية، اخترت السلام. أنا مش هسيبك، أنا بقى هختار لك، سيبني أختار لك، مش بس حياة أبدية، هختار لك هنا 100 ضعف. هفرجك بقى اللي يمشي ورايا بالمبادئ دي يشبع قد إيه. لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد، أجعل نسلك كتراب الأرض. تلاحظوا أن كل امتحان الوعد بيزيد حتة. قال له هديك الأرض دي كلها، دلوقتي قال له أنا هخلي نسلك زي تراب الأرض. احنا في امتحان نمرة 3 وامتحان صعب، امتحان المحبة ما بيبقاش دايما امتحان سهل، انما نجح فيه ابونا ابراهيم بتفوق، فجاله وعد وبركة اكتر، قال له خلي ولادك زي تراب الارض في العدد، حتى اذا استطاع احد ان يعد تراب الارض نسلك ايضا يعد. قوم امشي في الارض طولها وعرضها لاني لك اعطيها. يجوز ابونا ابراهيم كان ابتدى يتحارب، رست عليها شوية التراب، قال له ايه رأيك التراب ده تعرف تعده؟ قال له ما حدش يعرف يعد يا رب. قال له زي ما يتعدش هخلي ولادك ما يتعدوش، انت شايفه تراب، انا كل حباية رملة من دول هشوفها بعد كده ابن من اولادك يا ابونا ابراهيم. هكافئك على هذا الايمان ان ترى مؤمنين بالملايين، وده النهاردة ايماننا ان ابونا ابراهيم هو ابو كل المؤمنين في العهد الجديد. معلمنا بولس لما تكلم عن ابونا ابراهيم باستفاضة في روميا مثلا 4، قال لي اليهود محتكرين ابونا ابراهيم وفاكرينه بتاعهم. ابونا ابراهيم ما عادش بتاعهم، هم ما مشيوش زي ما ابونا ابراهيم مشي، انما كل اللي امنوا على شكل ابونا ابراهيم هم دول اللي يستاهلوا يبقوا اولاد ابراهيم. نفس الكلام ده قاله ربنا يسوع المسيح له المجد لليهود لما قالوا له احنا اولاد ابراهيم، قال لهم لو كنتوا اولاد ابراهيم كنتوا تعملوا اعمال ابراهيم، انما انتوا ابوكم ابليس. نفس الكلام كان قاله يوحنا المعمدان قبل كده، قال لهم الله قادر ان يقيم من هذه الحجارة اولادا لابراهيم. لا تقولوا لنا ابراهيم ابا، بطلوا الكلمة دي، ما عادش ابوكوا ابراهيم بسبب عدم الايمان. فهنا ربنا اداله وعد ان التراب ده كله يبقى عدد مهول من المؤمنين اتباع واولاد ابونا ابراهيم في الايمان. فنقل ابراهام خيامه، ما هو كان متفق هتروح يمين هروح شمال، فاضطر يبعد مسافة، واتى واقام عند بلوطات ممرة التي في حبرون. وفي هذا المكان هيبقى احلى اختبارات بعد كده ورؤى لابونا ابراهيم، وبنى هناك مذبحا للرب. الامتحان الثالث بتاع المحبة كان فيه نجاح بتفوق، وبرضه كل مرة يأكد وجود المذبح، لأن قوة أبونا إبراهيم في خيمته ومذبحه، في غربته عن الدنيا وفي علاقته مع ربنا وصلاته الدائمة، دي قوته، دي سر عظمته، ده سبب انتصاراته في كل الامتحانات. تبتدي بعد كده المرحلة الرابعة في حياة أبونا إبراهيم أو الامتحان الرابع. هو خلاص قاعد في الصحراء، يعني متوحش طبعا لوط ابنه او ابن اخوه، لكن عايش مع المذبح ومع الصلاة الدائمة واسم الرب. وفي الوقت ده سمع باخبار حرب شبه عالمية بين 4 ملوك في 5 ملوك في المنطقة بتاعت سدوم وعمور، وتيجي الحرب بنتيجة احنا نتوقعها بس يمكن لوط ما كانش يتوقع، ان ملك سدوم وملك عمورة يروحوا اسرى بكل الناس اللي هناك، ودي نهاية الاختيار الخطأ. لوط اختار سدوم من غير ما يسأل ربنا، اختار الغنى الارضي، جاف مرة واحدة خسر كل حاجة وراح مزبي هو وبيته وبناته، وكل حاجة بقت ملك ملك سدوم. ابونا ابراهيم سمع، هنا في امتحان. ليه؟ كان ممكن اول كلمة تيجي في باله: ما انا قلت له ما نبعدش عن بعض، ما كانش راح البلاد دي، كان سامع وعارف ان البلاد دي مليانة شر، اهو قاعدين في الصحراء محدش طلنا ومحدش جه ناحيتنا، انما كل اللي عايشين في مدن دخلوا في حرب وخسروا كل حاجه، كان ممكن الكلام اللي بقوله ابونا ابراهيم يقوله؟ ابونا ابراهيم ما قالش الكلام ده. ابونا ابراهيم رجل الله جواه حب بجد، مش زعلان من لوط، مش شايل من ابن اخوه، لسه مسؤول عنه حتى بعد اللي عمله، لسه خايف عليه. فاول ما سمع ان لوط راح اسير ما فكرش اللحظه، قال لرجالته كان معاه 318 راعي، الرقم اللي بنسمعه في مجمع نقيا بعدها بالاف السنين، ب2000 سنه وكذا. خد الرعاة اللي هم يعني مش بتوع حرب، قال لهم يلا يلا ايه هروح انقذ لوط. تنقذه ازاي؟ ده واقع في ايد 5 ملوك، دي حرب بين ملوك وبعض. قال لهم انا معرفش، ده ابني انا ما اقدرش اسيبه. امتحان محبه من درجه اعلى من كده. الاولاني كان في امتحان هيخسر فيه فلوس، المره دي ممكن يخسر فيه نفوس، ممكن ابونا ابراهيم نفسه يموت في الحرب دي. ابونا ابراهيم ما فكرش، خد الرجاله وطلع بالليل وقال لازم انقذ لوط مهما كلفني. طبعا اللي يعيش بالايمان والمحبه بالطريقه دي لازم يبقى عنده رجاء، وربنا مش هيكسفه ابدا، رجاء لا يغزى ابدا. فابونا ابراهيم بشويه الرجاله اللي معاه يقول عنهم الكتاب: فاتى من نجا واخبر ابراهام العبراني وكان ساكنا عند بلوطات ممر الاموري اخي اشكول واخي عانر، وكانوا اصحاب عهد مع ابراهام. فلما سمع ابراهام ان اخاه سوبيا جر غلمان المتمرنين ولدان بيته 318 وتبعهم الى دان وانقسم عليهم ليلا هو وعبيده، فكسرهم وتبعهم الى حوبة التي عن شمال دمشق، واسترجع كل الاملاك، واسترجع لوطا اخاه ايضا واملاكه والنساء ايضا والشعب. امتحان من نوع جديد، اول مرة نسمع ابونا ابراهيم بيحارب، هو مش رجل حرب، ده رجل راعي اغنام بسيط عايش حياته كلها في الصلاة وفي الخيمة وفي المذبح، وما عندوش ولاد وسنه مش صغير. انما لما جات عند اخوه او ابن اخوه لوط ما يقدرش يسكت، وعنده ايمان عجيب بروح الصلاة اللي جواه، خد كل الغلمان اللي معاه واصحاب العهد اللي معاه. دي برضو تبين لنا حاجة، ان ابونا ابراهيم كان محبوب جدا من القبائل البدوية المحيطة به، كرجل الله كله بركة يتحب طبعا، اولاد ربنا منين ما يروحوا تلاقوا الناس كلها تحبهم لان فيهم بركة، لان ربنا مديهم كتير وهم بطبعهم اسخياء وودعاء متواضعين كل الناس تحبهم. خد شوية الرجالة دول وانقسم عليهم ليلا، يعني حاربهم طول الليل، وخلص كل المزبيين بما فيهم لوط وبيته وكل الممتلكات. يبقى ده كان اختبار من نوع اخر او امتحان جديد في حياة ابونا ابراهيم، يا ترى هتبادر وتنقذ ابن اخوك اللي سابك، ولا هتقول يستاهل، هتقول هو بقى يتصرف دي حياته، هتقول انا قلت له، هتقول هو اللي اختاره لنفسه، هتقول انهي لغة؟ هنا ابونا ابراهيم نجح بتفوق بإيمان عظيم ومحبة وكمل المشوار وأنقذ لوط ابنه. هنا كمان كانت فرصة لوط يقول له يا عمي من ساعة ما سبتك وأنا ما عنديش أمان، من ساعة ما رحت سدوم وعمورة والبنات طالعين عمال أخلاقهم مش كويس، أنا غلطت غلطة عمري لما سبت الصحراء، تقبلني أرجع لك تاني؟ كان لوط زي الابن الضال في اللحظة دي، كان المفروض بعد ما خسر كل حاجة وأبونا إبراهيم هو اللي بيسترجعها له يرجع يترمي في حضن أبونا إبراهيم ويقول له تقبلني تاني ابنك، رجعني تاني في البركة اللي عندك. لوط ما تصرفش كده، لوط ما صدق انه ايه ابونا ابراهيم انقذه ولقى الخير رجع له، وقال هرجع تاني بيت السدوم اكمل البزنس بتاعي وانا مبسوط كده. ابونا ابراهيم حتى ما قالوش تعالالي ونرجع، ابونا ابراهيم هادي وساكت، بس الرسالة واضحة، يا ابني انا جريت وراك عشان انقذك حتى بعد ما بعتني وسبتني، ما تجريش انت ورايا وتقولي نعيش في امان زي زمان، انا ملياش ولاد، كنت انت ابني، فانت دلوقتي بتضيع نفسك وبتجرحني. لكن ابونا ابراهيم ما بيتكلمش، لانه يتشبه بالهه اللي يصمت في محبته. ربنا ساعات يسكت، يصعب عليه ويسكت، لانه عاوزنا نحبه من قلبنا مش نحبه بالغصب. ده كان امتحان رابع في حياة ابونا ابراهيم. زي ما انتوا واخدين بالكم ابراهيم دلوقتي عمال ينجح على طول، مرة واحدة كده فلتت منه ما نجحش، انما امتحانات المحبه نجح فيها بتفوق. هيكون لنا لقاء آخر مع أبونا إبراهيم نكمل في رحلة الإيمان. بنفكركم إن لينا ميل للبرنامج، نتمنى تبعتونا كل تساؤلاتكم وتعليقاتكم على شخصية أبونا إبراهيم رئيس أبو الآباء. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.